بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعين بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. سبحانك، ناداك نوح فنجيته من كربه، وناداك أيوب فكشفت ما به من ضره، وناداك يونس فنجيته من غمه، وناداك إبراهيم فأنقذته من نار عدوه. سبحانك، ناداك لوط فأنقذته ومن آمن من أهله من العذاب النازل بقومه. سبحانك، ناداك زكريا فوهبت له ولدا من صلبه بعد يأس أهله وكبر سنه. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، كلما ذكرك الذاكرون وغافل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب المسلمين، اللهم فرج كرب المسلمين، اللهم فرج كرب المسلمين، اقضي حوائجنا وحوائج السائلين، ألف بين قلوبنا يا رب العالمين. عليكم السلام. اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وألف بين قلوبنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بين يدي مدارستنا بهذا الكتاب الماتع الموسوم بثلاثة الأصول لشيخ الإسلام الإمام الأواب محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ومع اللقاء 91. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زلنا بين يدي الأصل الثالث من هذه الأصول، هو معرفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيما مضى لكي نصل الحاضر بالماضي، تكلمنا عن نسب نبينا صلى الله عليه وسلم، تكلمنا عن نشأته صلوات ربي وتسليماته عليه، تكلمنا عن بدء النبوة بقول الله تعالى اقرأ، تكلمنا عن بدء الرسالة بقول الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر، ثم وقفنا مع معاناة نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحاب نبينا في مكة، ومدى ما لاقوا من إذاء وتنكيل بسبب الدعوة وبسبب التمسك بالدين. عليكم السلام وبركاته. ووصل بنا الحديث إلى حدث الإسراء والمعراج. تكلمنا عن المعراج وعن الآيات التي رآها النبي عليه الصلاة والسلام، وكان من آخر تلك الآيات التي وقفنا أمامها مشهد خطباء الفتنة، عندما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أقواما تقرض شفاههم وألسنتهم بمقاريد من حديد، مقاريد أي مقصات، فتعجب النبي لحالهم وسأل عنهم. قال له جبريل عليه السلام: هؤلاء خطباء الفتنة. هذا اللسان يا إخوة خطورته كبيرة، لذلك عندما تعجب معاذ وقال للنبي عليه الصلاة والتسليم: أو إن لمؤاخذون بما نتكلم به، قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ لا إخوة، أهل البصائر يحرصون على كل كلمة، يطبقون حديث النبي عليه الصلاة والتسليم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ويطبقون حديث النبي: من صمت نجا، أي من صمت عن الشر وصمت عن المخالفات وصمت عند المنكرات، ما يتحدث في المنكر، ما يتحدث في المخالفة الشرعية، لكن ينهى عنها. فالصمت مطلوب يا إخوة عندما لا تكون المسألة واضحة بالنسبة لك، عليك أن تصمت وأن تسكت. لماذا؟ لأن الكلمة أمانة، ولا ينبغي لأحد أن يتكلم إلا بعلم في أي مسألة وفي أي قضية، لا تتكلم فيها إلا إذا أحط بها، وإلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وإلا فمن صمت نجا. لخطورة الباب أطلنا فيه النفس، تكلمنا عن خطباء الفتنة وذكرنا لهم أمثلة كثيرة، ثم بدأنا نقف أمام الثبات عند الفتن. كيف يثبت المؤمن؟ قضية هامة. فذكرنا لكم الكثير من الضوابط الشرعية من الكتاب والسنة، والوصايا التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم عند الفتن حتى ينجو وحتى يتحقق له الثبات والتثبيت. وكان من آخرها الحلم والرفق والاستخارة والاستشارة. ما زلنا نقف أمام حديث الاستخارة. أكثر من لقاء بين يدي هذا الحديث. لماذا؟ أولا بصيرة لطالب العلم أن ينتبه أن هناك الكثير من الأمور قد تمر عليك مر الكرام، ولكن عندما تقف أمامها وتسمع لكلام العلماء وتفصيلات أهل العلم في هذا الباب، عندها تشعر بصغر حجمك في العلم، فتتعلم الانضباط، فتتعلم توقير العلماء وفضل العلماء وفضل طلاب العلم، ودي قضية مهمة. كثيرون كانوا لا يعرفون عن الاستخارة إلا ركعتين ودعاء وخلاص، وكثيرون يعتقدون أن الاستخارة لازم أشوف رؤية أو كذا أو كذا، وكثيرون يبدأ مع الاستخارة تتعطل حياته من أجل الاستخارة ومنتظر أن يشوف حاجة في المنام. لماذا؟ لأنه لم يسأل أهل العلم. احنا بقالنا قريب من 7 محاضرات أو 8 محاضرات في حديث جابر، حديث الاستخارة، بنستخرج منه الفوائد، نستخرج منه الأحكام، نستخرج منه العقائد، ده كله كلام العلماء، وده اللي احنا دايما بنركز عليه إخوة، إنك لا تتعامل مع أي نص شرعي إلا بعد أن تعود لأقوال العلماء فيه. أي نص انظر ماذا قال فيه العلم، شوف فين مصدر النص ده، مثلا عند الإمام البخاري في الصحيح، طيب اقرأ شرح ابن حجر على هذا الحديث وانظر لأقوال العلماء قبل أن تسرد هذا الحديث على الناس. عند الإمام مسلم اقرأ كلام الإمام النووي على هذا الحديث. عند الترمذي هات السنن وشوف من شرح الحديث وماذا قال فيه. تتعب نفسك شوية في العلم إذا كنت تتكلم في العلم، إنما غيرك يكفيه أن يسمع النص. نتكلم عن من؟ عن من يتكلم، عن من يذكر الناس، خلاص؟ يبقى لابد أن تتعب نفسك وتجتهد وتشوف أقوال العلماء في هذا النص. فدي قيم مهمة أوي بنتعلمها من مجالس العلم. ولذلك كما قال بعض السلف: كلما ازددت علما كلما ازددت علما بجهلي. كل ما اتعلم كل ما اعرف قدر نفسي. ولذلك دايما الجاهل يعتقد نفسه من العلماء لانه جاهل فاضي، انما اللي عنده علم تجد دائما ابدا يرى نفسه صغيرا صغيرا. كما اقول لكم دائما الحكمه: السنابل الفارغه تتشامخ من فراغها، والمملوءه تنحني تواضعا. فدائما العلماء تجد فيهم ربانيه، تجد فيهم تواضعا ورفقا وحلما وأناة وعدم عجله، بخلاف انصاف المتعلمين زي حالتنا نحن كده. تجد على طول يتكلم بسرعه ويلا، ودي مشكله. فلازم تتعلم عشان تتعلم ان انت لسه ما انتش متعلم. السنابل الفارغه تتشامخ من فراغه، يعني ترتفع عندها علو لانها فاضيه. سنبله القمح دي في الحقل الفاضيه يا شيخ رياض ما فيهاش حاجه، تلاقي واقفه فوق قوي، اعلى سنبله، تيجي تقرب منها تشوكك شوكها كتير قوي. انما الطيبه المليانه ما تلاقيهاش نايمه على الارض من حملها، عشان حملها كثير. بخصوص الخفيف والكثير كده، كنت قرأت قصة كده لأحدهم مر في يوم على الحقول يا شيخ رياض، فلقى البطيخة في الحقل كبيرة قوي كده وشجرتها صغيرة قوي في الأرض، وراح نظر للنخلة كده لها عالية قوي، قال وشايلة بتاع حبات بلح صغير كده، بقى أنت بطولك ده بقوتك شايلة لي بتاع قد كده، والبطيخة الضخمة دي شجرة صغيرة كده على الأرض. فهو عايز يعرف الحكمة، مش إزاي يعني النخلة دي حبتها قد كده. المهم في تفكير وعمال مشغول بالتفكير، فجي قعد تحت النخلة كده بيفكر، فعني غفلت ونام، فراحت وقع تمرة كده من فوق تك خبطته برفق على دماغه كده، فراح قام من النوم قال ده الحمد لله إن أنت فيكي بلح مش بطيخ. وإلا كنت موت دلوقتي. عرفت ليه بقى النخلة فيها حبات خفيفة؟ لو فيها بطيخ دي بقى. وما كانش ينزل سليم خالص ولا تنتفع به. الشيخ رياض ربنا كده مشتغل في الفاكهة فعارف الكلام ده بقى خلاص. دلوقتي هيتعلم بقى الحكم في بعض أنواع المخلوقات. ويستخرج لكم الكنوز بعد كده إن شاء الله في الدروس. فاعلم إن الكون كله مخلوق على الحكمة، مخلوق على، لأن الله الحكيم سبحانه جل جلاله. فالفارغة دي بقى طويلة قوي كده وتجرحك وتشوكك وتتعبك، إنما التانية المليانة نايمة على الأرض عشان كلها خير. فإذا نتعلم من خلال الدروس إن إحنا دايما نقف مع أقوال العلماء ونرجع لأهل العلم وطلاب العلم، ودايما اجمع إلى رأسك أكثر من رأس، بالهمزة طبعا مش بالقاف والصاد، ماشي؟ يعني كلما سألت ازددت علما. لما أنا مثلا أسأل الشيخ رياض بقى عندي رأس الشيخ سيد ورأس الشيخ رياض، واسأل الشيخ فلان جماعة وهكذا. فأنت كلما استشرت وكلما استخرت وكلما سألت العلماء وكلما رجعت لطلاب العلم هتزداد علما. ربما الفائدة اللي عندك ليست عندي، وربما اللي عندي ليس عندك. ولذلك قال العلماء: العلم رحم بين أهله، رحم بين أهله. يبقى كلنا يحتاج إلى صلة هذا الرحم. خلاص. طيب، فما زلنا مع حديث جابر، لما تقوليش الشيخ طول، لا ولسه هطول معه. احنا تدريسنا هنا تدريس بهدوء. كان بعض الشباب يقول يا شيخنا بنمسك في الكتاب، احنا عايزين نخلص الكتاب. انا ليه قعدت في سنتين ثلاثة؟ طبعا لان الدروس هنا فيها نوع من انواع التربية، لان العلم يا اخوة احنا اتعلمنا هكذا، العلم من أرامه جملة ذهب منه جملة. اللي يحاول يحصل العلم مرة واحدة ده هيضيع منه مرة واحدة. فالعلم يؤخذ مع الأيام والليالي، يحتاج لصبر، يحتاج لإيه؟ لصبر وعدم عجل. حديث جابر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن. قال: إذا هم أحدكم بالأمر فليصلي ركعتين دون الفريضة، ثم يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فأنت تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر وتسمي حاجتك فيه خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فيسره لي ويسرني له. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر فيه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفني عنه، اصرفه عني، واقدر لي الخير حيثما كان، ثم ردني به. أو كما قال النبي. استخرجنا الكثير من الفوائد، وآخر فائدة ما زلنا نقف أمامها أن حديث الاستخارة دليل على قضية القدر. فحديث الاستخارة بيعلمنا الإيمان بالقدر، وأن الأمر بيد الله من قبل ومن بعد، فافزع إليه واستخر، وما قدره اعلم أن الخير لك فيما قدره ربك لك. قد يمنع عنك محبوبا، تذكر قول ربك: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله عليم، خلاص اسكت. منع عنك المحبوب، أيوة يبقى خير لك، المنع ده خير، عليك أن تصبر وتشكر ربك على أن منعك. الله أكبر، تشكر ربك على أن منعك، لأنه منعك لحكمة. ما دام منعك لحكمة عليك أن تشكر. فتكلمنا عن قضية القدر، فرقنا بين القضاء والقدر عند أهل السنة، بدأنا نقف أمام أركان القدر الأربعة: ركن العلم، علم الله المحيط الشامل، ركن الكتابة، وتكلمنا عن الكتابة الأزلية والعمرية والسنوية واليومية، ثم انتقلنا وما زلنا إلى ركن المشيئة. فعرفنا في الدرس الماضي الفارق بين الإرادة وبين المشيئة عند أهل السنة، وفصلنا في قضية الإرادة الكونية القدرية والإرادة الشرعية. في هذا اللقاء هنواصل ما بدأناه بذكر بعض من أدلة المشيئة في القرآن والسنة. عندما تقرأ قول ربك عز وجل في خاتمة سورة التكوير: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، أهو إثبات المشيئة. لما تقرأ في آل عمران في آية واحدة تذكر المشيئة أربع مرات: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، أدي أول مرة، وتنزع الملك ممن تشاء، أدي مرة ثانية، وتعز من تشاء، أدي ثالثة، وتذل من تشاء، أربع مرات في آية. قضية المشيئة: بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. شوف حتى شوف معنى بيدك إيه؟ الخير. طيب تؤتي الملك وتنزع الملك، ما هو عطاء ومنع، صح؟ كل خير. يعز ويذل، كل خير، كل خير. ولذلك في قول الله تعالى: كل يوم هو في شأن، النبي فسرها بكده، قال: يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويخفض آخرين، سبحانه. لذلك دائما المؤمن عنده قضية التسليم لله ولرسوله، ما عندوش رأي مع الله ورسوله، ده المؤمن. صاحب الهوى عنده الرأي، ما يسمع لله ولا لرسول الله، هو معجب برأيه، معجب بفكره، ودي القضية الخطيرة جدا، ولذلك يقع في الضلال. لماذا؟ لأنه ابتعد عن حصني الأمان، الكتاب والسنة. هذان الحصنان لابد أن يكون بفهم من؟ أصحاب رسول الله، هم تلاميذ النبي محمد، وهم أعلم الخلق بمراد الله وبمراد رسول الله، لأن الذي علمهم هو رسول الله، فهم أرق الناس أفئدة، وهم أرحم الناس قلوبا، وهم أعلم الناس بالكتاب والسنة. العلم، قال الله وقال رسوله وقال الصحابة. يبقى السلامة فين؟ في اتباع المنهج، كتاب وسنة بفهم الصحابة مش بالرأي. ما سمي الهوى بالهوى إلا لأنه بأصحابه قد هوى. إلزم غرز النبي، إلزم قال الله، قال الرسول، قال الصحابة، تسلم وتغنم. فمنهجهم هو الأسلم والأعلم والأحكم، الأسلم والأعلم والأحكم. فقف حيث وقف القوم، فعن علم وقفوا. لما يتوقف الصحابة في باب توقف، لأنهم ما توقفوا إلا عن علم رضي الله عنهم، واضح؟ يبقى تقف حيث وقف. ما فعلوا؟ ما تفعل. فعلوا؟ افعل. لماذا؟ لأنهم أخذوا عن من؟ عن رسول الله، وهم أكثر الناس عاملا بسنته واتباعا لمنهجه وتعليما لمنهجه، تلامذته. يبقى العلم يؤخذ عنهم رضي الله عنهم وأرضهم أجمعين. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. يبقى من القرآن أدلة كثيرة جدا جدا في باب المشيئة. تعالوا كده نسمع لبعض نصوص السنة في مقام المشيئة وإثبات المشيئة. مثلا من النصوص الهامة في باب المشيئة، نذكر لكم، أنا بختار لكم بس كده يعني نصوص إيه خفيفة. من ذلك مثلا ما جاء عند الإمام البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد، بابا عرض فيه البعض النصوص الواردة في إثبات المشيئة والإرادة، فقال: باب في المشيئة والإرادة. وكثيرا ما يقول العلماء عن صحيح البخاري، فقه البخاري يؤخذ من تراجمه، يعني صحيح الجامع، عايز أعرف منهج البخاري في الفقه تاخده منين؟ من العناوين، عنوان الكتاب، ترجمة الباب، ده فقه البخاري. فانظر إلى فقه، قال: باب في المشيئة والإرادة. عايز يقول لك إن منهج أهل السنة والجماعة يفرقون بين الإرادة وبين المشيئة. قلنا الكلام ده، قلت لك أهل السنة يطلقون على الإرادة الكونية القدرية المشيئة، أي كل ما خلقه الله كونا ويجري بصورة عامة كما أراد الرب جل جلاله، فيشمل المؤمن والكافر، الطائع والعاصي، كل دي اسمها الإرادة الكونية. زلزال يدمر، إرادة كونية. بحر يغضب بأمر الله فيدمر، إرادة كونية. نصر، هزيمة، مرض، صحة، سعادة، حزن، كل دي إرادة كونية تحدث كما أرادها الله، خلاص، وتشمل الكل. دي بيسموها المشيئة. في بال الإرادة الشرعية، افعل ولا تفعل، المنهج يعني، القرآن، السنة، الأوامر والنواهي، شرع الله عز وجل، خلاص. دي الإرادة اللي بيسموها، دي بقى بيسموها إيه؟ الإرادة. يبقى المشيئة بتطلق عند أهل السنة على إيه؟ على الأمر الكوني القدري، والإرادة على الأمر الشرعي. فذكر الإمام البخاري تحت هذا الباب حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه السائل أو طلبت إليه حاجة قال: اشفعوا تؤجر. ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء. اشفعوا تؤجروا. ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء. إثبات للمشيئة. إيه معنى اشفعوا تؤجروا؟ بيان إن الشفاعة قد تكون من المخلوق فيما يقدر عليه. يعني إيه اشفعوا تؤجروا؟ الآن مثلا قربها شوية، الشيخ رياض بقى راجل صاحب شركة، ربنا يبارك فيه، وأنا عندي ابن اتخرج من الجامعة عنده تخصص الشيخ رياض بيحتاج له في الشركة دي. خلاص الشيخ رياض ما يعرفش ان عندي ابن في نفس التخصص. خلاص طيب، فانا اتصل بالشيخ رياض، السلام عليكم شيخ رياض. عليكم السلام شيخنا. طيب انا ليه عندك طلب؟ يقول لي اتفضل اؤمر. اقول له ابني في تخصص كذا كذا كذا، شوف له شغل انا عندك. ده جائز ولا لا؟ جائز، ان يقدر على الشيخ رياض شركته صح. يقول له طيب ابعته، يجيب معاه اوراق كذا وكذا 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 وياخده، بيعمل اختبارات معينه مش عارف ايش، والولد ماشي خلاص نقبله. اشفاعه تؤجر. له اجر ولا لا؟ له اجر، له اجر. طيب، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. انا استشفعت الشيخ رياض، والولد راح له، ان شاء الله ان يعمل عنده هيعمل، لم يشأ مش هيعمل، لكن انا مطالب اخذ بالسبب. راح الشيخ رياض قبله، الشيخ رياض عنده سيستم في العمل، خلاص عنده اختبار معين، فاختبر الولد ما ينفعش يشتغل معاه، خلاص ممكن يضر المكان. هيقول الشيخ رياض اعذرني يا شيخنا، ابن حضرتك ما ينفعش يشتغل في التخصص اللي عندي، لكن انا هحاول اشوف له في مكان اخر مثلا، لكن ما ضرش نفسي. ما ضرش ايه؟ نفسي. ما اشتغلش الولد ليه؟ لان الله لم يشأ له ان يعمل هنا. عشان كده بنقول للشباب مثلا، تجد اذكر مره احدهم يعني كان في الثانويه العامه، وجي اخر السنه ما جابش مجموع كويس، فحزين قوي بيجي عندنا المسجد. قلت له انت حزين ليه؟ قال الامر كذا 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 كذا. قلت له ذاكرت كويس؟ قال لي اخفيك سرا كنت مقصر. قلت له طيب ما تزعلش، ولعل التاخير ده الحكمه، ذاكر وقدم السنه الجايه كمان واجتهد. هو كان نفسه يخش كليه هندسه، سبحان الله، السنة اللي هو فشل فيها دي أو ما جابش مجموع، كانت كلية الهندسة واخدة مجموع عالي قوي. والله يا إخوة نفس الأخ ده السنة اللي بعدها اجتهد وذاكر وجاب مجموع عالي، ونزلت كلية الهندسة بمعدل 2% ودخل كلية الهندسة. انتوا شفت الحكمة؟ ربما لو كنت نجحت السنة الماضية ما كنتش جبت التقدير اللي دخلك الهندسة، وكنت ترميت في أي كلية مثلا، لكن الله بحكمته شاء أن تتعطل هذا العام لحكمة، لأنه مقدر لك هتخش الهندسة بس السنة اللي جاية. فهمت حاجة؟ وقس على ده كتير بقى. أحيانا حضرتك يفوتك أمر وتزعل وتقص، وده يفيدنا إخوة في مقام التربية. لا كنت لسه بقرأ من القصص التربوي يعني في نفس الباب ده شيخ رياض، إن أحيانا بعض الآباء وبعض الأمهات لعدم علمهم بالشرع ولعدم فهمهم بأصول التربية، قد يكون الأب أو الأم هما السبب في انتكاسة الطفل وفشله. إزاي؟ قرأت قصة كده لأحدهم، بنته في الامتحان بعد ما خلصت امتحاناتها في شهادة من الشهادات، فكانت خرجت مع خالتها وكذا في مدينة أخرى ومنتظرة النتيجة. الأب عرف النتيجة، بنته جابت مجموع مش كويس قليل جدا. الأم غضبت وكذا وزعلت، ما تتكلمي في شيء خالص، والبنت منتظرة النتيجة على قلق. الأب اتصل بالبنت بالهاتف: السلام عليكم يا بنتي، كيف حالك، عاملة إيه؟ تمام يا أبي، الحمد لله بخير. حبيبتي أنا إن شاء الله بعد ساعتين كده جاي لك عشان عايز أتمشى معاكي شوية. حاضر. بالفعل خد سيارته وبدأ ينتقل يسافر في المدينة اللي هي فيها، وراح قابل بنته خدها وبيتمشوا كده على شاطئ البحر. هي كانت في مدينة من المدن اللي على الساحل يعني. في خلال الساعتين دول البنت كانت عرفت النتيجة وفي الطريق إليه، وعرفت إنها لم توفق يعني. فالآن منتظرة إيه من أب؟ غضب، أنت فاشلة، مجهودنا ضاع، دروس خصوصية وأموال وسهر وتعب ويعنفها. تفاجأ بابتسامة الأب التي لا تفارق وجهه دائما أبدا، ياخد بنته في حضنه وهي ابتسمت يعني. أنا قال لها: تعالي يا بنتي نتمشى أنا وأنت كده على البحر، نتمشوا سوا. فضلت تتمشى وتفضفض ويتكلم معاها وكذا وكذا، وقال لها: امشي كده لوحدك شوية كده على البحر كده وفكري شوية عشان يزول همك. فبدأت البنت تبكي وقالت: لو لم يكن لي أب مثلك لانكسرت. يا ابنتي قدر الله ما شاء فعل. خد بنته في حضنه: قومي مرة جديدة واجتهدي من مرة تانية، واللي ما حصلهوش السنة دي نحصله السنة الجاية، وهذه حكمة الله عز وجل. نتعلم من الحكمة، ربما أنا كنت مقصر فحاول أجدد. ده اللي عايزين نتعلمه في التربية يا إخوة، كيف أربي ابني؟ انكسر، طب هل تعنيفك له هيكبر الكسر أم يزيده؟ قدر الله ما شاء فعل، خلاص هو انكسر. فكن أنت سند لولدك بهذه التربية. الولد لا يجد له سند غير أبيه أو أمه في الحياة الدنيا المخلوقين. فعندما ينكسر يفزع لمين؟ للأب، يحكي له، مش هيخاف يجي يحكي لك. بعد كده البنت دي لو كسرت في شهر مثلا في درجة معينة، هتستحي تقول لأبيها ولا تروح تقول له؟ هتروح تقول له عشان يتدارك الأمر، مش هتسكت، إنها تعلم أن الأب فيه إيه؟ رحمة. فقيه في التربية بيربي كويس، وده اللي إحنا عايزين نتعلمه. نتعلم إزاي نربي من خلال المنهج يا إخوة. إحنا عندنا إيمان، وده اللي بنسميه دراسة العقيدة يا شيخ رياض. العقيدة مش نصوص، العقيدة لازم تثمر فيا سلوكا ومنهاجا في الحياة الدنيا. تثمر فيا كأب بربي ولد أو بنت، تثمر فيا كأم بربي ولد أو بنت صاحبة عقيدة ومنهج. كيف أشجع أولادي؟ كيف أربي أولادي؟ كيف أحتضنهم؟ كيف أكون ملازما لهم؟ كتير بيفرحوا أنهم خلفوا وخلاص وما يربوش، والواد يضيع والبنت تضيع. لا، دول أمانة عندي، لازم أهتم بتربيتهم. يبقى الآن في عندنا كل شيء في الكون بيحدث بالمشيئة ومرتبط بأسباب، أنا اللي علي أدي السبب. فإن حدث ما لا أرغب أحمد الله عز وجل لأنه حدث لحكمة، وهكذا. ولذلك قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: عاجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، ولا يكون ذلك لأحد إلا للمؤمن. إلا مين؟ ما قالش للمسلم هنا، للمؤمن. لماذا يا رسول الله؟ إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وذلك العلماء في مقام الصبر على المقادير أنكروا على من يقول عندما يبتلى مثلا بأمر: الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. قالوا هذا باطل، هذا باطل، لأن فيه اعتراض وتسخط، ما فيش فيه تمام الرضا والتسليم، لأنك اعتبرت أن المنع مكروها. الحمد لله اللي يحمد على إيه؟ مكروه. من قالك أنه مكروه؟ ده المنع خير لك، ما هوش مكروه. فاصبر، اصبر برضا. فتتعلم السنة بقى في الدعاء تقول: الحمد لله الذي يحمد على كل حال، مش على مكروه، على كل حال، لأن كل حال يقدره الله لك هو خير. ده الفهم بقى، ده الفهم الإيماني للمنهج. يبقى أنا لما أمنع أعرف أنه خير، فأقول الحمد لله على كل حال عند المنع. ما أقولش الحمد لله الذي يحمد على إيه؟ مكروه سواه. إيه ده؟ إيه الكلام ده؟ أين أتيتم به؟ واضح؟ كمان يقول أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. الله، طب والذنب الصغير تستغفرش منه؟ هيهلكك. حاجة غريبة صحيح؟ والتاني يقول لك اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. مش عايزين يشتغلوا، مش عايز ينصر دين. والله يا إخوة، أو الله قاعدة، مش عايز ينصر الدين ولا يدافع على سنة ولا أهلك الظالمين وخرجنا من بينهم إيه. بعد الدعاء لك مثل الشعر من العجين. ده أمه مش عايزة تشتغل، مش عايز تنصر دين. واضح؟ هنقول لك لا، انظر لقولك قبل أن تقول واسأل العلماء. اللهم اجعل هلاكهم على أيدينا، قول كده. اللهم اجعلنا ناصرين لدينك متبعين لسنة نبيك. مش واضح؟ دي مشكلة، انتبهوا لها، بارك الله فيكم. فالقدر يا إخوة ركن رقيق من أركان الإيمان، لازم نتعلم أحكامه وأركانه، لأن ده هيثمر فيك إيه؟ رضا وتسليم. وخلي بالك قمة السعادة في الرضا، والله لا سعادة للمخلوق إلا في الرضا. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. ده اللي يذوق طعم الإيمان، عنده رضا، مش كلام. الرضا منهج، الرضا حقائق، مش نصوص أو أقوال بنقولها ولما تخبط أنهار والدنيا سودت وخربت وخلاص. فالحديث هنا دليل على المشيئة. أيضا من النصوص عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، ارحمني إن شئت، ارزقني إن شئت، وليعزم مسألته إنه يفعل ما يشاء لا مكره له سبحانه. في باب الدعاء ما ينفعش تقول إن شئت، لأنك تدعو من يملك، ولا مكره له سبحانه. خلاص، اللهم ارزقني، خلاص، اللهم ارحمني، اغفر لي، أنا أدعو من بيده الأمر، لا مكره له. وصلت دي؟ ففي الدعاء ما تقولش إن شئت. إيه إن شئت في الدعاء؟ هو ربنا ممكن حد يمنعني يغفر لك؟ لا 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 لا. وذلك من الخلل في قضية المشيئة كمان. وعاد يقول لك شاءت الأقدار. هو القدر له مشيئة يا ابني؟ المشيئة لله الواحد. القدر ملوش مشيئة. المشيئة لمن؟ لله. وما إلا أن شاء الله. شاءت المقادير. مقادير؟ لا، المقادير لا تشاء. واضح؟ طيب، يبقى من الذي يشاء؟ الله عز وجل. فما تقولش اغفر لي إن شئ، قل اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم بارك لي في رزقي. قل. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: ادعوا الله وأنتم موقنين بالإجابة. وأنتم إيش؟ موقنين. ولذلك شوف كده في يوم القادسية معركة كانت فاصلة بين المسلمين وبين الفرس. كان قائد المعركة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، الصحابي الجليل. سعد هو من أخوال النبي محمد عليه الصلاة والسلام. النبي كان يقول سعد خالي، سعد خالي من بني زهرة أخوال النبي. ففي المعركة دي سعد يبتلى بمرض اسمه عرق النسا، عرق النسا بالفتح مش بالنون، مش النسا، النسا دي عندك انت خلاص، اسمه عرق ايش؟ النسا. وذلك عجبتني قولة امرأة تقول أنا المرأة سماني ربي عز وجل بالنساء وأنزل في كتابه سورة باسمي سورة النساء، فلا تقل لي حرمة فلست محظورة، لست محظورة أو معيبة، بل أنا الأم التي في بطني حملتك ومن ثدي غذيتك وفي حجري حميتك وغطيتك، وأنا الزوجة التي وصاك عليها النبي استوصوا بالنساء خيرا، أنا ابنتك التي إن أحسنت إليها كانت سترا لك من النار، وأنا أختك، فأنا الأم وأنا الزوجة وأنا الابنة وأنا الأخت، فأحسن معاملتي. هي دي المرأة يا إخوة في ديننا، ما أجملها وما أطيبها. لسه بقول للإخوة أعرف قدرها عندما أدخل إلى مطبخي وحدي، حاجة بسيطة قوي، أدعو لها المرأة، أعرف قدرها وأنا في غربتي وهي تربي ولدي وتربي ابنتي وتحفظ غيبتي. المرأة، المرأة يا إخوة زوجة محتاجة منك لرعاية، بتدعي لها ولا لا وانت بتسجد لشخريا؟ لازم تدعو لها. والله لا أنام ليلة إلا وأدعو لها، أنا بقسم بالله، عشان تتعلمه، ده تربية مش تزكية، عشان ما تيجي تنام كده تدعو لزوجتك. زوجتك كم تحملت معك وكم وكم وكم، تجا دعوة منك صالحة. ادعو لأمك كانت حية أو كانت قد توفاها الله، اوعى تغفل عن الدعاء له، وأبيك ادعو لابنتك إذا كان عندك بنت، إن ربنا يحفظها ويبارك فيها. بنغفل عن الدعاء يا إخوة، ادعو لكل أحبابك، ادعو للمسلمين عامة والمؤمنين عامة، لا تغفل عن الدعاء. فسعد أصيب بعرق إيش؟ النسا، ويبتلى بمرض جلدي طفح في بدنه، فلم يتمكن من النوم على أحد جنبيه ولا على ظهره، فكان ينام على بطنه في عريشه يدير أخطر معركة أمام الفرس، مع أن له عذر أنه يرجع للبيت ويمرض وقائد آخر يتولى، لكن هؤلاء الرجال لم يعرفوا اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين كالشعرة من العجين، ما يعرفوا هذا، يعرفوا قول الله تعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، وبالمؤمنين ما يعرفون للبيت رب يحميل إن ثقلت يوم أن لم تكن شريعة ولا عقيدة ولا أمة. لازم يكون لك دور في نصرة دينك وفق منهج الله عز وجل وهدي النبي. أقل الدور إنك تنصالح، فصلاحك نصرة لأمتك. أقل دور ألا تقع في المنكرات، أقل دور أن تدعو، أقل دور أن تنفق من مالك في نصرة الدين، أقل دور أن تعلم ولدك، أن تعلم ابنتك. إذا لابد يكون لك دور، والأدوار لله الحمد كثيرة جدا، ومن رحمة الله بنا أنه الغني، والغني يقبل من العمل اليسير ويعطي عليه الكثير. فسعد نايم في عريشه. العريش يعني بتبقى عبارة عن خص كده، مكان للقيادة زي خيمة أو مكان القائد، ويدير معركة فاصلة. فلما استبطأ سعد النصر، وده الشاهد اللي احنا جايين له، قال لهم: أين البراء ابن مالك صحابي رسول الله؟ قالوا: ماذا تريد من البراء؟ نأتي لك به، ماذا تريد؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رب أشعث أغبر ذي طمرين، لو أقسم على الله لأبره منهم البراء ابن مالك. بالنص كده يا إخوة، منهم البراء ابن مالك. يا الله، رب أشعث أغبر. أشعث أغبر كناية عن الزهد في الدنيا، ودايما كده الزاهد ما بيهتمش قوي يعني بالمظاهر، يعني أشعث أغبر تجد عليه كده الشعث، يعني من كثرة الأصفار والتعب، طالب علم أو طالب كذا أو خادم للمسلمين، فتجد دايما رايح جاي في بخلاف بقى اللي قاعد ده قدام المكياج وال ويعمل نيو لوك، اسمه نيو لوك، نيو لوك. لا لا، رب أشعث أغبر ذي طمرين، يعني من زهده وفقره وحاجته وخضوعه، تجد عنده مثلا يا شيخ إبراهيم ملبسين فقط، واحد في الشتاء واحد في الصيف، ما عندوش، مش ما عندوش مال، فقير جدا يعني. وده اللي قالنا في حديث آخر: تنصرون بضعفائكم وبدعائكم. الضعيف ده ما تدري حاله عند ربه بصدق إيمانه. وطبعا في الحديث ليس فيه نهي عن الثراء أو الغنى أو كذا، بالعكس الغنى يمدح ما دام يستخدم في طاعة. قال: منهم البراء ابن مالك، وأنت منهم يا سعد رضي الله عنك. سعد كان مستجاب الدعوة رضي الله عنه وأرضاه، وإن كان في الحديث في سنده مقال الذي سأل فيه النبي: أريد أن أكون مجاب الدعوة، قال: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. الحديث في سنده مقال، لكن سعد كان منهم ممن تستجاب دعوتهم رضي الله عنه وأرضاه. ولكن الصحابة كانوا يهدمون حق النفس، ائتوني بالبراء ابن مالك، وذهبوا للبراء وجاءوا به. قال له سعد: يا براء، اقسم على ربك أن ندخل المدائن عند صلاة المغرب. يا على اليقين يا إخوة، ادعوا الله وأنتم مقيمين بالإجابة، عندك يقين، اقسم على ربك. الله أكبر، يا ربي ما أعظمك، ما أحلمك. أيوة، من خلق الله من لو أقسم على الله أبر الله قسمه لحب الله له. طيب ماذا قال البراء؟ قال: أنظرني يا قائد المسلمين. طيب اديني بس كده مهلة. فقام فتطهر، اتوضأ، ووقف يصلي ركعتين بخشوع. فلما فرغ قال: اللهم هذا عبدك البراء ابن مالك. الله أكبر، هذا إيش؟ عبدك البراء ابن مالك، يقسم عليك يا رب أن ندخل المدائن عند صلاة المغرب، وأن نصلي جماعة خلف أميرنا سعد، وألا تحرمني الشهادة في سبيلك. كم دعوة دول؟ ثلاثة. والله إخوة تحققت الثلاث. قال الرواه: فما أذن للمغرب إلا وراية الإسلام مرفوعة فوق أسوار المدائن، وانتصر المسلمون وفر الفرس هاربين. أدي واحد. وبرئ سعد من مرضه، وأذن للصلاة وأقيم، ودخل يصلي إماما بالمسلمين. وبعد الصلاة تكررت بعض المعارك الجانبية، فبحثوا عن البراء بن مالك فوجدوه قد نال الشهادة في سبيل الله رب العالمين. ادعوا الله وأنتم موقنين بالإجابة، ما تقولش اغفر لي إن شئت، الله لا مكره له، الله يفعل ما يشاء سبحانه وجل، يا رب اغفر لي، ده دليل على المشيئة. وليعزم مسألته إنه، أي الله جل جلاله، يفعل ما يشاء لا مكره له. من أدلة المشيئة أيضا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت. طيب ما في مشيئة للعبد صح؟ والله في مشيئة، وما تشاءونه إلا أن يشاء الله. طب الخطأ هنا، ما النبي له مشيئة أيضا، وأنا ليه مشيئة وأنت ليك مشيئة؟ لأن الواو تعني المشاركة، ومشيئة العبد تختلف عن مشيئة الرب. فما تقولش وا، ممكن تقول ثم، لكن ما تقولش وا. ما شاء الله وشئت دي خطأ عقدي، لذلك قال أجعلتني ندا لله، لأن الواو مشاركة، يعني جعلت مشيئتي كمشيئة مين؟ كمشيئة الله. ده لا يجوز، خلاص أنا مشيئتي مشيئة مخلوق خلاص، لكن الله له المشيئة الشاملة والقدرة النافذة. وصل كده؟ فلذلك لما قال الرجل ما شاء الله وشئت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني والله عدلا، يعني جعلتنا كده في مساواة في المشيئة، بل ما شاء الله وحده، أو أن تقول ثم شئت إن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الرب ولا تخرج عنها. فانتبه لهذا. تقول لي يا عم الشيخ يعني معنى كده برضو في التوكل؟ يقول لك التوكل فيه تفصيل. العلماء قالوا إن بعضهم قال لك ممكن تقول توكلت على ثم عليك بعضهم، لكن الأرجح والأصوب وفق الاعتقاد إنه دي لا يجوز. ليه؟ لأن التوكل يا إخوة عمل قلبي، والعمل القلبي لابد أن يخلص لله وحده. خلاص كده فتقول توكلت على الله وحده، لكن ما ينفعش تقول ثم توكلت عليك، لأن التوكل إيش؟ عمل قلبي، فما ينفعش للمخلوق. خلاص القلب يكون لله عز وجل، ففي التوكل ما ينفعش. إنما في المشيئة تقول ثم شئت، لأن ربنا جعل لك مشيئة، ربنا جعل لك إيه؟ مشيئة وإن كانت تابعة، لكن ممكن نقول ثم، لأن ثم تفيد التراخي، تفيد عدم المشاركة، بخلاف الواو في ما شاء الله وشئت. فالحديث دليل على المشيئة. أيضا من الأحاديث بقى الدالة على الإرادة بقى، إحنا حضرتك قلنا المشيئة أهو، لأن في المشيئة القدرية الكونية اللي احنا شفناها في آية العمران دي كونية، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، دي كون، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، دي مشيئة. خلاص مشيئة ايه؟ لان دي الإرادة الكونية القدرية. يعني الحاكم بتاعك لازم يبقى الحاكم بتاعك شيخ طارق عشان ترتاح، اسمها مشيئة ايه؟ كونية قدرية. وذلك قال ابن القيم عمالنا صور أعمالنا، أنا بشوف عملي في الحاكم بتاعي، بشوف عملي أنا في الحاكم إيه؟ بتاعي. الحاكم ظالم متجبر، يبقى أنت ظالم، راجع نفسك، أنت تراجع نفسك كما قال الحجاج. وذكرت لكم هذا أنفا عندما سألوا يعني أعملت سيفك في أهل العراق، يا إخوة الحجاج قتل ما يقرب من 100,000 من المسلمين في العراق بالسيف لأدنى شبهة، كان في تجبر عجيب في هذا الباب. فقال لهم جعلني الله عز وجل عقوبة لهم على ما أحدثوا في دينهم. مش هو إفلهم كده بالعدد بتاعته العمامة؟ أرى رؤوسا قد أينعت وأنا قطفها، وعلي قطفها، أنا جيت أطف. سبحان الله، جعلني الله إيه؟ عقوبة. ده فقيه الحجاج، كان عالما يا إخوة، ده كان فقيه رغم فسقه وفجوره. فقال جعلني الله عقوبة لهم بما أحدثوا في دينهم، بسبب البدع، ما كله جه من هناك على فكرة. الفتن كلها تيجي من والله البسيط ده، بنص كلام النبي لما أشار على البلد دي العراق دي، قال الفتن تأتي منها هنا من المكان ده. وذلك هتجد كل رؤوس الضلال جاي منين؟ من الجهة دي، الرفض والخوارج، ما هو الحرورية دول من الخوارج جم منين؟
كان أول اجتماع لهم في قرية اسمها حروراء بالقرب من الكوفة، فسموا الحرورية الخوارج يعني. فتجد كل رؤوس الفتن جت منين؟ من هناك. ولما قتل عثمان رضي الله عنه راح على فين؟ كان معظمهم من الكوفة. وذلك لما معاوية طلب بالدم من علي رفض، ليه؟ لأنهم اجتمعوا في معقل قواتهم ولسه الأمر لم يستقر كخلافة، فممكن تضيع الدولة والأمة. فقال تمهل، فجعل الله الحجاج إيه؟ عقوبة لهم. ولذلك كان لا يصمد معهم أمير، كل ما أمير يروح يشتكوه. وذلك معاوية كان مهم، كان عارفهم رضي الله عنه. فرح لما عمل نفسه قصر كده، خلاص ظبط كل الدنيا بقى. ده نوعية محتاجة نوع معين من الحكم، وإلا تبقى مشكلة. فإذا نرجع لقول ابن القيم: عملنا صور أعمالنا. طب مش ده قضاء ربنا فينا؟ طب نرضى بقى ونسلم، فنطيع في المعروف لا في المنكر، ولا في المعصية، ولا في الظلم، ولا نقر ظلما، ونصبر حتى يأذن الله عز وجل، ونصبر حتى يأذن الله عز وجل. لأنه شوف حتى الآيات إيه؟ وينزع الملك مما نازع. فكل من تجبر يعامله الله بالسنن، فإن أخذه لم يفلت. وديكوا شايفين كثير من اللي راحوا واللي جم واللي راحوا واللي جم. آيات يا إخوة والله لازم الإنسان يتعلم من الآيات دي. قضية دي قضايا الإيمان لازم نتعلمها ونقف أمامها طويلا. فإذا ننتقل بقى الآن لبعض النصوص اللي كانت على الإرادة بقى، الإرادة الشرعية. الآن خلصنا كده المشيئة الكونية القدرية، تعالوا نشوف الإرادة وأدلتها من السنة ونختم اللقاء، لأن احنا باين عليها طولنا يا شيخ أحمد لسه. طيب ناخد كده حديث ولا حديثين؟ طب حديث واحد عشان ما تزعلوش. كلكم حفظوا حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما في الصحيح عند البخاري. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. دي اسمها الإرادة الشرعية بقى، لأن بالإرادة الشرعية يكون ما يحب الله فقط. بمفهوم المخالفة بقى، اللي ما يتفقهش في الدين ما أراد الله به خيرا، ما أراد الله به خيرا. وذلك الفقه في الدين محتاج لصبر، محتاج لتعب، ومحتاج تصبر على شدة المعلم. ماشي يا بلال؟ يعني لما شد عليك تصبر حسن، أنا صعب. واللي مش هيصبر برضه هيصبر، وانت كده كده هتصبر. ازاي؟ هقول لك ازاي. قال أحد السلف: من لم يصبر على ذل العلم ساعة ذاق مرارة الصبر على ذل الجهل أبدا. يفضل طول عمره جاهل. ودي المشكلة. فنصبر. يعني سفيان بن عيينة كما ذكرت لكم في خطبة الجمعة قبل الماضية في مسجد بلال، أحدهم يعني بيتكلم معه بيقول له: يأتوك الطلاب من الآفاق، من كل بلاد العالم جايين لك يتعلموا، فارفق بهم فإني أخشى أن يتركوك ولا يجالسوك. اللي جاي ده زي الشيخ رياضة، هو جاي مثلا من صرب ركن الله يكرمه، وراكب قطار. أنت عندك قطار صح؟ جاي بالقطار، يعني راجل جايب قطر وانت جاي ماشي على رجليك، انا راجل جاي معاه قطر. خلاص نيجي بقى نزعله يروح ماشي مثلا، مش عايزين نزعله صح؟ لا هنزعله ومش هيمشي، هيجي تاني مثلا يعني. فعيينة بيقول له ايه لما ده، بيقول له يعني رفقا بهم، فقال: اذا هم حمقى مثلك لو تركوا ما ينفعهم لسوء خلق. كيف حمقى ولا لا؟ والله يبقى أحمق. اللي يترك العلم اللي هيفيده في الدنيا وفي الآخرة عشان المعلم سيء الخلق أو صعب ومقرف ومتعب، يبقى أحمق ولا لا؟ أحمق. أنت جاي تاخد اللي يفيدك، اصبر عليه، قول بس ناخد اللي عنده ويغور في داهية بعد كده مش مشكلة. اوعى تعمل كده. إذن ده دليل الإرادة، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يحفظكم.